إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متنافسة في العديد من القضايا. تشييع حاشد لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي في طهران. استشهاد 12 مدنيا في هجوم لتنظيم داعش في كركوك وديالا بالعراق. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولدى عودته من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المالية والمصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان نتابع التقرير التالي.
بالرغم من طابعها الاقتصادي، شكلت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان فرصة للقاء قادة السلطنة والتباحث معهم حول القضايا الإقليمية. زيارة رئيسي إلى مسقط التي تمت تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ولم تستغرق سوى يوم واحد، جاءت تعزيزا لدبلوماسية الحوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية وبهدف تحقيق التكامل الإقليمي مع مجلس التعاون في الخليج الفارسي. زيارة رئيسي لاقت ترحيبا وحفاوة كبيرة من الجانب العماني، حيث خصصته السلطنة لضيفها القادم من الضفة الأخرى من الخليج الفارسي وبحر عمان، مراسم تؤكد على العلاقات التاريخية المميزة التي تربط طهران ومسقط.
علاقات إيران وعمان علاقات تاريخية ووطيدة، ولدينا ملفات مختلفة للبحث عنها، وهذه الزيارة هي نقطة عطف في العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاءات التي جرت بين رؤساء البلدين تم التوصل إلى حلول كثيرة في المجالات المختلفة.
زيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان هي فرصة للتأكيد على هذه العلاقات وتجديدها وتركيز على برامج عمل جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ملفات إقليمية ودولية كانت على طاولة الحوار الإيراني العماني، وفي مقدمتها محادثات فيينا لإلغاء الحظر التي تواصل الولايات المتحدة عرقلتها رغم المساعي التي تبذل من أجل الدفع بها إلى الأمام، وكذلك الأزمة اليمنية التي لا زالت تراوح مكانها في ظل امتناع السعودية عن تنفيذ كامل بنود الهدنة الأممية في البلاد. وفيما يتعلق بالعلاقات البينية، وقعت إيران وسلطنة عمان على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
اليوم وقعنا مذكرات تفاهم في المجالات المختلفة أهمها الاقتصادية، وهي حصيلة محادثاتنا في الأشهر الأربعة الأخيرة.
تعتبر هذه الزيارة زيارة تاريخية وتجديد العلاقة الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهميتها هو تعزيز بعض الملفات المرتبطة بحكم العلاقة والوطيدة وبحكم الجوار ما بين الدولتين.
زيارة رئيس إلى عمان حملت أيضا رسائل إلى الدول الأخرى تؤكد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
شهدت العاصمة الإيرانية تشييعاً حاشداً لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية قرب بيته بطهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال العقيد صياد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال قالباف إن عملية الاغتيال هذه أظهرت مرة أخرى عمق غضب الأعداء تجاه حرس الثورة الذي يوفر الأمن لهذا البلد بالإخلاص. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن عدم مبالاة المجتمع الدولي بالعدوان المتكرر للاحتلال الإسرائيلي على سوريا جعل قادة هذا الكيان أكثر همجية. ولفت خطيبزادة إلى الإسناد الذي قدمه سلاح الجو الصهيوني في السنوات الأخيرة لعصابات الإرهاب عبر قصفه المناطق المحررة من قبل الجيش السوري، مطالبا باتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد هذا العدوان وعلى كافة الصعد. وشدد خطيبزادة على أن طهران في الوقت الذي تدين هذه الأعمال العدوانية من قبل الكيان الصهيوني تؤكد ضرورة الرد المناسب والحاسم على هذه الاعتداءات سواء في الميدان أو في المحافل الدولية. تحطمت طائرة إيرانية مقاتلة خلال تدريبات عسكرية لقوات الجيش في محافظة أصفهان وسط البلاد. وأعلن مصدر حكومي تحطم طائرة حربية من طراز F-7 خلال تنفيذ مهمة تدريبية قرب مدينة نائين، مشيرا إلى استشهاد الطيارين اللذين كانا على متنها. وشدد المصدر على أن التحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن أسباب الحادث وملابساته. استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجومين منفصلين لعصابات داعش الإرهابية في محافظتي كركوك وديالا بالعراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على مزارعين بقرية سامي العاصي بكركوك ما تسبب بسقوط ضحايا وحرق أراضي زراعية، كما أشارت إلى استهداف الدواعش مناطق سكنية في ديالا بقذائف الهاون. إلى ذلك نفذت وحدات الحشد الشعبي في كركوك بالتعاون مع الشرطة الاتحادية حملات لتعقب المنفذين ما أدى إلى محاصرة مجموعة إرهابية وقتل عناصرها. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وبأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تعرضت القاعدة الأمريكية فيكتوريا التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الثلاثاء لهجوم بالصواريخ، ولم تتحدث مصادر عراقية أو أمريكية عن قتل أو إصابات، ولكن مصدر أمني وعسكري عراقي أكد أن الصواريخ أصابت بالدقة القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية. ولكن القانون الأمريكي لا يسمح للعسكريين أو الموظفين المرتبطين بالإدارة الأمريكية بذكر عديد القتلى والمصابين، ويحصر ذلك بالناطق باسم وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن. على صعيد ثاني، استشهد 6 مزارعين في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك في هجوم نفذته عصابة داعش الإرهابية مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة في محافظة كركوك، وأحرق الإرهابيون حاصدة وثلاث عجلات ومساحة من المزروعات، فيما نفذت القطاعات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية. وفي حصيلة أمنية لأبرز الحملات الأمنية المنفذة ضد المطلوبين اليوم الثلاثاء في 4 محافظات عراقية، والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة، ففي بغداد تم القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد. وفي البصرة تم القبض على 33 متهما بمواد قانونية مختلفة، وفي محافظة بيسان تم القبض على متهمين 2، وفي تكريت تم القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية. على صعيد آخر، أعلن السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في مكافحة ظاهرة التصحر والعواصف الترابية التي تجتاح العراق. وقالت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء أن وزيرها عادل كريم استقبل في مقر الوزارة في بغداد السفير الإيراني لدى العراق وبحث معه عدة محاور مهمة شملت تأهيل حقول الغاز ومستحقاته الموردة للعراق وتوسيع التعاقدات الفنية بين الدولتين. أما بخصوص سداد المستحقات للغاز المورد فقد شكر الوزير الجمهورية الإسلامية لتفهمها لصعوبات الوضع الحالي الذي تمر به الوزارة على أن هذا سيدفع الوزارة بحرص أكبر لرد المبالغ المطلوبة عاجلا. بدوره أبدى السفير اهتماما بالغا حول أداء المنظومة الوطنية ومعيقات عملها، مؤكدا أن إيران تمتلك تجارب متعددة حول التصحر والكثمان الرملية وباستطاعة البلدين التعاون والتعامل مع هذه المشكلة لحلها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن تاريخ 25 من مايو عام 2000 يبقى محطة مشرقة في تاريخ البلاد وعلامة فارقة في سجلات الانتصار. العماد عون وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير قال إن اللبنانيين تمكنوا بنضالهم وإرادتهم وعزمهم من دحر العدو الإسرائيلي عن أرضهم وتحطيم أسطورة تفوقه العسكري، وسطروا في وجدان الوطن ملحمة عنوانها العزة والكرامة والحرية، فأصبحوا مدعاة فخر للعالم أجمع وكرسوا مفهوم النضال في ذاكرة كل الشعوب. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا السورية. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في صنعاء. الصين تحذر من أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول ملف تايوان هو لعب بالنار. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر بالخارجية الكازاخستانية أن المفاوضات بصيغة أستانا بين الحكومة السورية والمعارضة ستستأنف في شهر حزيران يونيو المقبل. وصرح المصدر بأن المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ستعقد في يومي 14 و15 من الشهر القادم في العاصمة نور سلطان، موضحا بأنها الجولة 18 من الحوار بين الأطراف السورية. هذا وتم توجيه دعوات للدول الضامنة إيران وروسيا وتركيا فضلا عن الأطراف المراقبة للمشاركة في الجولة الجديدة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم أنقرة استكمال إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية من بلاده، أي في شمال سوريا بعمق 30 كيلومترا. المزيد في التقرير التالي.
حلم إنشاء مناطق آمنة على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا يراود من جديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تلميحات بشن أنقرة عملية عسكرية جديدة لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة ما يسميها تهديدات إرهابية من هذه المناطق والتي تمثل مراكز الهجمات على بلاده بحسب قوله.
سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا، وهي المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمة على تركيا، والمناطق الآمنة ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية.
هذه العمليات ستبدأ حسب ما يؤكد أردوغان فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها، وأن القرار بهذا الخصوص سيتخذ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس. ومن المرجح أن يستهدف الهجوم شمال سوريا، حيث شنت تركيا عدة عمليات عسكرية منذ عام 2016 ضد المقاتلين الأكراد. فكرة المنطقة الآمنة قديمة ويجدد أردوغان طرحها في كل مناسبة، على الرغم من فشل المساعي التي خاضها في سبيل ذلك خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو الآن يجدد المطالبة بإنشاء المنطقة الآمنة من حلف شمال الأطلسي وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في الناتو، بدلا من دعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف. زد على ذلك أن أنقرة أطلقت اتهاماتها لكلتا الدولتين بإيواء أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي تصفه بالإرهابي. وفي هذا الشأن يقول متابعون للتطورات إن ورقة المنطقة الآمنة التي يناور عليها الرئيس التركي خاسرة، فهي تحتاج إلى تفاهمات بين القوى الكبرى والولايات المتحدة وروسيا بشكل رئيسي، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر، خاصة بعد حالة التصعيد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
هدم جيش الاحتلال الصهيوني مسجدا في منطقة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك بذريعة عدم الترخيص، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية. وأصيب شاب خلال الاشتباكات المسلحة المندلعة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام حي قرب مخيم جنين بعد أن سمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة جبع جنوب جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ونصبت القناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء. من جهته وصف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بالعمل العدواني، وقال إن دول العدوان لا تحترم الهدنة القائمة، محملا إياها عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية. وقبل يومين كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة حجة. تتجه المفاوضات بين صنعاء ودول تحالف العدوان نحو إيجاد اختراق في الملف الإنساني لفتح منافذ تحد من معاناة المواطنين وتنقلاتهم، وذلك بعد وصول لجان من اليمن إلى الأردن للتفاوض حول هذا الملف، وسط مخاوف من تعنت طرف العدوان بعرقلة فتح المنافذ كما هو حال المبادرات السابقة. للمزيد إليكم التقرير التالي.
بصيص أمل بعد 7 أعوام من العدوان والحصار الذي أثقل كاهل الكثير من المواطنين اليمنيين في تعز وباقي المحافظات، خصوصا ملف المنافذ المغلقة الرابطة بين مناطق تعز وباقي المحافظات بفعل العدوان وأدواته، إذ تتجه المفاوضات نحو إيجاد اختراق في الملف الإنساني لفتح منافذ تحد من معاناة المواطنين وتنقلاتهم لوصول لجان صنعاء إلى الأردن للتفاوض حول هذا الملف، وسط مخاوف من تعنت طرف العدوان بعرقلة فتح المنافذ كما هو حال المبادرات السابقة.
مرتين أو أكثر حاولنا فتح منافذ للمواطنين، لكن كان تعنت الطرف الآخر المرتبط بديوال العدوان هو السبب في عرقلة فتح المنافذ في محافظة تعز. نأمل هذه المرة ألا يتعنت وأن يوافق على فتح منافذ لخروج ودخول المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.
فتح المنافذ الغربية أو الشمالية أو الشرقية بين مناطق تعز ببعضها البعض إلى جانب فتح الشريان الرئيسي الرابط بين تعز وعدن والحديدة يعد إنجازا كبيرا يخفف من أعباء المواطنين وما يكابدوه في هذه المناطق من مشقة أثناء السفر والتنقل عبر المنافذ البديلة التي تكلفهم الكثير من المال والوقت والمخاطر، ناهيك عن صعوبة نقل البضائع واحتياجات المواطنين الضرورية في وقت تزداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية تدهورا بفعل العدوان وحصاره.
مواطن يعاني من التنقل داخل محافظة تعز، تخيل أنه بدل ما كنا من الحوبان إلى تعز بعشر إلى 20 دقيقة الآن أصبحت 5 إلى 6 ساعات. ظلم، يعني الناس أولا ليس له قدرة أن يدفع هذه المبالغ، والآن تركب ب6 ب7000 ريال بدل ما كانت 100 ريال أو 200 ريال.
وفيما تظهر النتائج الأولية سير المفاوضات المتقوقعة وتعنت العدوان على تنفيذ بنود الهدنة المتفق عليها من عرقلة الرحلات الجوية ورفع الحصار على ميناء الحديدة وملف الأسرى، تظل مبادرة فتح المنافذ رهن ما تكشفه الأيام القليلة القادمة، خصوصا مع اقتراب نهاية الهدنة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها أكثر من 80 تجمعا للمعدات والجيش الأوكراني بالصواريخ وقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل العشرات من القوميين الأوكرانيين. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد قصف عدة مراكز للقيادة، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الروسية 5 طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم في سماء جمهورية دونيتسك. من جهة أخرى، أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن القوات الأوكرانية وأثناء انسحابها من المراكز السكنية في دونباس تقوم بتفخيخ وتلغيم السكك الحديدية والطرق المجاورة لها بهدف منع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة تلعب بالنار في ملف تايوان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني. ودعا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين. بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الجانب الأمريكي إلى توخي الحذر في أقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، مؤكدا اتخاذ تدابير حازمة لحماية مصالح بلاده الأمنية. حول تصريحات بايدن بشأن تايوان وتهديده للصين ورد الأخير عليه، نتوقف عند التقرير التالي.
لم تنتهي الحرب في أوكرانيا بعد، ولم يستوعب أو يتجاوز العالم حتى الآن آثارها، لتثار أزمة جديدة وتقرع طبول حرب أخرى ساحتها هذه المرة تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر مرة ثانية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد ردا على سؤال لأحد الصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن بلاده ستستخدم القوة ضد الصين إذا هاجمت تايوان.
أجل، هذا هو الالتزام الذي قطعناه. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة، لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن فكرة أن يمكن أخذ تايوان بالقوة ليست مناسبة. هذا الأمر سيزعزع المنطقة بأكملها وسيكون عملا مشابها لما حدث في أوكرانيا.
تصريحات بايدن صدمت إدارته قبل أي شخص آخر، فبحسب الشهود بدا التوتر على مستشاريه للأمن القومي لدى تقديمه توضيحات خلفت السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه تايوان والمعروفة باسم الغموض الاستراتيجي. ورغم أن أحد مساعدي بايدن قال إن تصريحات الرئيس لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، إلا أن وزارة الخارجية الصينية نددت بالتصريحات وحذرت من مخاطر التعرض لسيادتها وشددت على ضرورة ألا تدافع أمريكا عن استقلال تايوان.
لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، لا تقف في وجه 1.4 مليار صيني.
خبراء وبينهم عسكريون أمريكيون سابقون أكدوا ضرورة أخذ تصريحات بايدن على محمل الجد وعدم التقليل منها، لأنها واضحة بما فيه الكفاية وليست مجرد زلة لسان كما وصفت تصريحات سابقة لبايدن نفسه أطلقها في تشرين الأول أكتوبر الماضي بذات المضمون، رغم أن البيت الأبيض أكد حينها أيضا أن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية. وتشهد تايوان خروقات جوية شبه يومية من قبل سلاح الجو الصيني وبعضها كبير، حيث تخرق المقاتلات والقاذفات الصينية المجال الدفاعي لتايوان وسط مخاوف من قيام الصين بالسيطرة على الجزيرة بالقوة.
انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. تشيع حاشد لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي في طهران. استشهاد 12 مدنيا في هجوم لتنظيم داعش في كركوك وديالة بالعراق. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
السيد عبد الحسين شرف الدين. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في وسط زمني كانت تيارات السياسة والفكر الغربية قد عصفت به وجعلته من أشد فترات حياة الأمة ظلاما وعتما، ولد السيد عبد الحسين شرف الدين من أبوين كريمين لبنانيين عام 1869 في مدينة الكاظمية المقدسة. وعندما تقدم أهالي شحور اللبنانية إلى أبيه ليكون مرشدا دينيا لهم، رجع مع أبيه. أخذ السيد منذ صباه يشق طريقه إلى مجد أثيل ومستقبل زاهر، فنشأ نشأة نقية خالصة حتى تمهد له سبيل الرفعة والزعامة. في 30 من أيلول عام 1892 ترك السيد عبد الحسين بلدته شحور متوجها إلى العراق.
ما شاء الله. مبروك عليك يا سيد. مبروك.
شكرا جزيلا
يا سيد عبد الحسين.
نعم،
ها وقد نلت درجة الاجتهاد على يد أكابر علماء النجف.
الحمد لله.
ماذا تنوي أن تفعله؟
وما توفيقي إلا بالله. أحس يا أخي أن نفسي تواقة لمعالجة شؤون ديننا وشجون أمتي.
ما شاء الله.
في الواقع لي رؤى ربما سيوفقني الله لتحقيقها
إن شاء الله. يا سيد،
نعم،
بهذا الوعي الذي لمسناه منك، لماذا لا تستمر في ممارسة الدرس والتدريس؟ لعلك تبلغ المرجعية العليا في التقليد إن شاء الله.
لا أشعر بالحاجة لذلك يا أخي.
ها؟
فهناك والله الحمد العدد الكافي من المراجع العظام، البركة فيه.
أرى أن يجتمع علماؤنا ويحددوا المسير الصحيح، وينهوا هذه الأحقاد والضغائن ويدفنوها.
أحسنت، هذا هو المطلوب أولا. وثانيا علينا أن نكون حذرين من المستعمر الغاصب.
وهل له دور يذكر في هذا التناحر؟
نعم،
له الدور الأساس يا أصحابي، اسمعوني جيدا. لأجل شرعية بقائه كي ينتفع، يختلق شتى الأساليب والخدع من مثل اختلاق الاختلافات بين المسلمين، فيقرب البعض ويبعد الآخر، يغري فريقا ويحرم آخر، وهكذا. وما استشهاد الشهيدين السعيدين الأول والثاني إلا بمؤامرة دبرها لخلق الفتن بين المسلمين. إذن علينا يا إخواني أن نجند طاقاتنا وهممنا الفكرية ونوجهها لمواجهة ومكافحة هذا المرض الخطير.
أحسنت يا سيد، أحسنت.
قرر السيد عبد الحسين شرف الدين العودة إلى لبنان بعد أن أمضى في سامراء والنجف الأشرف 12 عاما أمضاها في العلم والمعرفة، حتى سبقته شهرته إلى موطنه، فكانت مواكب استقباله في دمشق ولبنان حاشدة تليق بشموخه العلمي. شارك والده في مهام التبليغ والإرشاد حتى قدم إليه أهالي مدينة صور يطلبون إليه القدوم إليهم كمرشد ديني، ومن هذا الموقع الجديد بدأ انطلاقته كمجتهد من طراز جديد.
هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ما رأيك يا سيد؟ هذا هو المكان الذي اخترناه لبناء الحسينية.
مكان جميل، ولكن لا روح فيه. أفضل أن أكون وسط المدينة بين الناس، وسط الفقراء، فما نفعنا هنا وسط هذه الطبيعة؟
نعم صدقت،
ولكن هناك الضجيج والصخب يا سيد، ثم التبرج والانحلال، ناهيك عن أعدائنا، أعداء المذهب.
كلا يا أخي كلا، أنا أخالفك في ذلك، فلقد نذرنا أنفسنا لتهدئة الضجيج ومكافحة الانحلال. لماذا لم نجعل أنفسنا مركزا لاستقطابهم وهدايتهم؟ نريد أن نربي جيلا ونعده لتحمل الخطوب المقبل. هؤلاء أغوتهم المباهج الظاهرية والأطماع الدنيوية، علينا تذكيرهم، إرشادهم. واعلموا يا أصحابي أنه لا ينشر الهدى إلا من حيث ينشر الضلال. أفهمتم يا إخواني؟ هذا هو رأيي.
لنسميه نادي الإيمان الصادق
عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنت
يا سيد.
نعم،
النظام الإقطاعي يقسم مجتمعنا إلى أقلية مترفة ظالمة وأكثرية مسحوقة مظلومة.
صحيح.
بالله عليك، ألا من نهج نسلكه لعله يخفف من وطأة هذا التناقض؟
نعم يا حبيبي. نعم.
لو أخذنا على يد الظالم وأعنا الضعيف وأغثنا الملهوف، بالتأكيد سنخفف من هذه الوطأة.
وكيف يا سيد؟
وكيف يا سيد؟
اسمحوا لي.
تفضل.
علينا أن نشرع بتأسيس جمعية البر والإحسان.
ممتاز.
لتأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الضعفاء ومساعدتهم. في الأقل قضاء الممكن من متطلباتهم وحوائجهم. بذلك نستطيع قطع دابر التسول الذي هو منشأ كل فساد. يجب أن نهتم بالفقراء والضعفاء واليتامى، نعينهم ونرفع من معنوياتهم. أن نحسسهم بأننا معهم يا أخواني.
أحسنت، بارك الله فيك.
أفهمتم أيها الأخوان؟ الحمد لله. الحمد لله
يا سيد، يا سيد.
نعم،
لماذا تتعب نفسك؟ استرح بالله عليك، سنعمل عوضا عنك.
أستغفر الله، أستغفر الله. وما فرضي عنكم أيها السادة؟ وما فرضي؟
أنت مرشدنا يا سيد.
أستغفر الله،
مكانك في عيوننا. بالله عليك استرح يا سيد، استرح.
أبدا يا أخي أبدا. ألا تعلم أن سيد القوم خادمهم؟ خادمهم الصغير. يجب أن تكون أقوالنا تشابه أفعالنا، وأعمالنا هي انعكاس لآمالنا وتصورنا.
سيكون مع حدا مباركا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله، إن شاء الله. في الحقيقة من بعيد فكرت في إنشاء هكذا معهد يضمن تربية أبنائنا تربية إسلامية صالحة، مبناها مثلنا العليا، ومنهجها الأخذ بحظوظ وافرة من الدراسات العصرية على ضوء المعارف المحمدية.
ولكن والله يا سيد، والله ما كنت أرى تعليم أبنائنا تلك التعاليم المسمومة التي يسمونها بالتبشيرية إلا كالباحث عن حتفه بيديه.
صدقت، صدقت يا أخي. إنهم ما أنشأوها كي ينتشلون من الجهل، بل على العكس تماما. إنهم يودون التخلف فينا، يودون تفرقنا وتشتتنا.
والله يا سيد، كنا نشهد المتخرجين من تلك المعاهد، أقصد معاهدهم المسمومة، فنضيق ذرعا وينزل بنا هم مقض وألم مسهد.
اسمعني، اسمعني يا أخي. هذا الطريق الذي اتخذناه وشرعنا به سيصبح كعجلة تتعثر بالعقبات، علينا أن نحسب لها ونتوقعها في كل حين ومن كل جهة. فلا تيأسوا ولا تحزنوا، فإن مثل هذه العقبات يجب ألا تثني المخلصين منا فينهار عزمهم.
لا كان ذلك.
لقد سعى ثلة من العلماء العاملين في النجف الأشرف لمثل هذا العمل، فأسسوا جمعية منتدى النشر، ونجحت هذه الجمعية والحمد لله.
الحمد لله.
وأرى أن نفتح هنا الجمعية ذاتها ونسميها المدرسة الجعفرية.
ما أحلى هذا الاسم.
لتقدم الخدمات والتدريس بالمجان، ولو لمسنا التطور فيها سنجعلها معهدا باسم الكلية الجعفرية على غرار كلية الفقه في النجف الأشرف. إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله.
بتوقيع معاهدة فرساي انتهت الحرب العالمية الأولى، وأوقعت لبنان تحت نير الاحتلال الفرنسي، فثارت ثائرة جبل عامل ضد هذا القرار، وقام العلماء بقيادة الإمام شرف الدين الموسوي بمطالبة الحكومة الفرنسية بالتسوية بين الطوائف. ولما رأته نشيطا أرسلت إليه أحد قادة الجيش المعروف بابن الحلاج، وهو من النصارى، ليعتقله.
يا
إنه هو يا سيدي، إنه هو.
هل أنت متأكد إنه هو؟
نعم نعم يا سيدي، كل يوم في مثل هذا الوقت يكون راجعا إلى بيته قادما من المسجد.
حسنا حسنا، لقد وقع فريسة سهلة بأيدينا. خذوا حذركم لعله يحمل سلاحا.
لا لا أعتقد يا سيدي، لا يحمل سلاحا.
بلغ رفاقك أن يحتاطوا.
حسنا حسنا سيدي.
قف قف، من أنا؟
ألست عبد الحسين شرف الدين؟
نعم هذا هو أنا، من أنت؟
ألا تعرفني؟ أنا ابن الحلاج.
ماذا تريد أيها المسيحي؟
أريد اعتقالك.
وبأي جرم؟
ثبت لنا أنك تتهجم كثيرا على الحكومة الفرنسية وأنك لا تحترم قوانينها.
تبا لهم، ألم يجدوا أفضل منك عميلا ليرسلوه لي؟
ومن هو أفضل مني؟ أنا ابن الحلاج قائد الجيش.
وتبا لك أيها الخائن المتزلف.
اسكت يا عبد الحسين ولا تتكلم، ارفع يديك لأقيدها.
ها هي، تقدم أيها البطل.
حسنا
خذ هذه لك. هيا هيا
هيا هيا. جورج جورج، أينك يا حلة؟ لماذا تفرون؟ هيا ساعدوني. إنه وحده، تعالوا إلي.
اللعنة عليكم، اللعنة عليكم.
بقيت وحدي لأفر.
أيها الأوغاد، أيها العملاء،
ماذا حصل يا سيد؟ من هؤلاء؟
ماذا حصل؟ من هؤلاء؟
كفانا الله شرهم.
الحمد لله على سلامتك يا سيد.
بارك الله بك، بارك الله بك.
أحسنت يا سيد،
اللعناء استفردوك وحدك، والحمد لله أشبعتهم ركلا وضربا.
أي والله يا سيد.
يا سيد، هذا مسدس على الأرض.
نعم إنه مسدس،
إنه مسدس البطل قائد الجيش ابن الحلال.
أو تجرأ بهذه الوقاحة يا سيد؟ ماذا يريد؟
يريد اعتقالي.
يا له من وقع. بأي سبب يا سيد؟
سبب يا سيد؟
يقول إنني أتهجم على أسيادي.
قاتلهم الله، قاتلهم الله.
ما أتعرف.
اسمح لنا،
اسمح لنا.
ماذا تريدون؟
نهجم على ذكناتهم
ومراكزهم
ونحطمهم.
كلا 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 أيها الأصحاب، في مثل هذه الظروف كلا، إنها ليست في صالحنا أبدا.
لماذا يا سيد؟
لم يحن وقتها الآن.
بعد ذلك الحادث مهدت الحكومة الفرنسية لاغتيال السيد، فلما جاءوا إليه وجدوا داره خالية لأنه انتقل إلى مدينة شحور، فنهبوا داره وأحرقوا مكتبته. وبذلك تطورت حركة المقاومة فطالبت بالاستقلال وأصرت عليه، حتى عقد في وادي الحرير مؤتمر وطني لتحديد مناهج الوصول إلى الاستقلال. ولما علم الفرنسيون بذلك طاردوا أعضاء المؤتمر، فاعتقلوا من اعتقلوا، وتمكن الباقون من الإفلات من قبضاتهم الحديدية، كما استطاع السيد شرف الدين الخروج من لبنان بأعجوبة، فالتقى مع الملك فيصل في دمشق.
السلام عليكم سيدي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة أنا مبعوث إليكم من قبل جلالة الملك فيصل، وباعتباري أحد المقربين إليه جئت لأبلغك تحياته الحارة وتمنياته بطيب الإقامة. لقد أرسل إليكم 5000 دينار هدية لكم مقابل وقوفك بوجه الفرنسيين.
سبحان الله، لا إله إلا الله. بلغ تحياتي له وقل نحن لم نثر على الفرنسيين أو غيرهم من أجل المال والجاه، ولكنها عقيدة دينية نستجيب لها كلما خشينا على تراث نبينا محمد أن يصاب. ماذا سيصبح لو يهدي مثل هذه المبالغ مساعدة للجيش العربي؟ ها؟ إنه بأمس الحاجة إلى سلاح. والله تمنيت أن أكون درهما لأضع نفسي في صندوق الجيش العربي لعلي أدافع عن الإسلام والعرب.
ماذا تعني؟ أترفضها؟
بالطبع بالطبع.
حسنا، وطلب أيضا إبلاغكم بأنه يود لو ترافقونه للحجاز في موسم الحج هذا.
لا أستطيع مرافقته، لقد عزمت على زيارة مصر، فهناك من ينتظرني.
حسنا حسنا.
هل سمعت يا حاج؟
عن ماذا يا شيخ؟
السيد شرف الدين عندما زار مصر
ماذا؟
التقى مع علماء الأزهر.
بالتأكيد حاورهم. ماذا تعلم يا أخي؟ أخبرني بالله عليك أخبرني.
التقى مع شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري، ودارت بينهما محاورات رائعة.
ما شاء الله،
سادها المنطق العقلي وبعيدا عن التعصب.
دونت تلك المحاورات كتاب جليل سماه المراجعات، وهذا هو كتابه.
ما شاء الله،
إنه قمة في الفكر الحر ورمز الحوار الأخوي بين السنة والشيعة.
رائع، لا يقول فيه.
أهل دعنا نرى ماذا يقول في مقدمته. يقول: هذه صحف لم تكتب اليوم ولم تتولد حديثا، إنما انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرن.
ما شاء الله،
منذ شرخ الشباب التمع بريقها في طيات السحب الداكنة فغلت في دمي غليان الغيرة.
ما شاء الله،
كنت أتطلع إلى سبيل سوي يوقف المسلمين على حد يقطع دابر الشغب بينهم.
الله،
لعل هذه الغشاوة تكشف عن أبصارهم، لعلهم ينظرون إلى الحياة من ناحيتها الناصعة النقية.
ما شاء الله،
ما أطوع البيان على لسانه.
لنرى ما يقول في مكان آخر. لكن مشهد هؤلاء الأخوة المتصلين معنا بمبدأ واحد وعقيدة واحدة كان مشهد خصومة عنيفة تغلو في الجدال غلوا لا مثيل له، حتى كأن التجالد في مناهج البحث العلمي أصبح من آداب المناظرة عند قواطع الأدلة.
هدانا الله لسبيله. هدانا الله.
نعم، وهنا يقول: هذه مصائب محدقة بنا من الأمام والوراء ومن الشمال وعن اليمين. ذاك قلم يلتوي به العقم أحيانا، تدور به الحزبية تارة ومهزلة العاطفة تارة أخرى. لقد ذقت ذرعا وامتلأت هما حتى هبطت مصرا مؤملا في نيل الأمنية التي أنشدها، وقد ألهمت أني موفق لبعض ما أريد،
ما شاء الله،
ومتصل بالذي أدور معه الرأي.
ما شاء الله،
فشكوت إليه وجدي وشكى إلي مثل ذلك من الوجد والضيق.
وكانت ساعة موفقة أوحت إلينا التفكير فيما يجمع الله به الكلمة ويلم به شعث هذه الأمة.
إن شاء الله إن شاء الله.
والله لقد أدى رسالة عظيمة قد يعجز عن تأديتها جيلا بكامله.
أحسنت يا أخي يا أخي، الذي يقرأ آثاره يعترف بإذعان أن المذهب الجعفري مدين للسيد شرف الدين.
أي والله.
فقد نشره من جديد وبأسلوب العصر، فأظهر الحق وأزهق الباطل.
نعم نعم، هو كذلك، إنه من هؤلاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الدين والمذهب. لذلك استحق أن يتصدر مجلس الخاصة وفي العالم الإسلامي.
صحيح،
إنه إمام في اللغة وعلومها وآدابها، وفي المنطق والتاريخ والحديث والتفسير والرواية والأنساب،
نعم،
والفقه والأصول وما يتصل بهذه العلوم من روافد.
سيبقى التاريخ يذكر أن جماهير المصلين في المسجد الحرام لم تأتم بعالم شيعي قبله.
صحيح صحيح.
حضرات المستمعين، كنتم مع نبذة من حياة العالم الفذ السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي الموسوي. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا، فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها،